بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, المسألة الثالثة من مسائل باب العقيقة, تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه. واحد, تسمية المولود, يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته, لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه أو يحلق رأسه. والأمر كما ذكر أنه على سبيل الاستحباب, ومعنى هذا أن من سمى ولده في اليوم الأول, في اليوم الثاني, في اليوم الثالث, فإن ذلك جائز. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي ولد الليلة فسميته باسم أبي إبراهيم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في نفس اليوم, سمى ولده إبراهيم في يوم ولادته. ويدل عليه أيضا ما جاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس أيضا في قصة أم سليم حينما مات ولدها فأخفت ذلك على زوجها أبي طلحة, ثم أتاها ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير فقال: اللهم بارك لهم في ليلتهما. فولدت أم سلمة ولدا, فلما ولدت أرسلت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس, فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله في اليوم الأول, من ولادته. فدل هذا على أنه يشرع أن يسمى الولد في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث, والأفضل أن يسمى في اليوم السابع. وقد يكون قوله صلى الله عليه وسلم ويسمى في اليوم السابع أي أنها مدة كافية لاختيار الاسم, إلى اليوم السابع. على أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود يقول: الأمر واسع, أي سماه قبل السابعة, قبل اليوم السابع أو بعد اليوم السابع, فالأمر في ذلك واسع. قالوا: ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا, أي الأسماء الحسنة الجيدة باعتبار ألفاظها ومعانيها. والأسماء الحسنة كما سيأتي الإشارة إليها. قال: فقد غير صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة, أي ويجتنب الأسماء القبيحة, وأمر بذلك وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذه أحب الأسماء إلى الله, وبعض أهل العلم ذهب إلى أن أسماء التي فيها معنى التعبيد هي كذلك داخلة في هذا المعنى الذي فيها معنى التعبيد لله جل وعلا, يعني عبد العزيز, عبد الغفار, عبد الغفور, عبد الرحيم, وهكذا من الأسماء التي فيها التعبيد لله جل وعلا لهذه الأحاديث وما كان في معناها. وكذلك من أسماء الحسنة والمستحسنة أن يسمى بأسماء الأنبياء, كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده بإبراهيم, وكذلك تسميات كثيرة، وكذلك من الأسماء المستحبة أن يسمي بأسماء الصحابة وأسماء الصالحين وأسماء العلماء وما شابه ذلك ويختار الاسم الحسن ويجتنب السيء، وما فيه معنى من معاني المدح والثناء، ما فيه معنى من معاني المدح والثناء، سواء كان هذا الاسم للذكر أو للأنثى. النساء كذلك يسمى بأسماء مثلا زوجات الرسل والأنبياء، بأسماء زوجات الصحابة والصالحات من النساء وما شابه ذلك. والحمد لله الأسماء كثيرة الحسنة، فالإنسان يختار الأفضل، يختار الأفضل والأحسن والموافق للشرع. الثاني حلق رأس المولود، ويسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذكر العقيقة. عندكم بعد ذكر العقيقة أو بعد ذبح العقيقة؟ ها يا جماعة، ما في نسخة ذبح؟ ها نسخة ذبح؟ طيب أحسن، أنا ما انتبهت لها إلى الآن، لكن هذا هو الموافق، يعني يكتبوا في نسخة بعد ذبح. الحمد لله، أما بعد ذكر العقيقة الكلام غير مناسب. طيب، قوله ويسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة، لحديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. والحديث ذكر أنه أخرجه أحمد وغيره وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، لكن الراجح والله أعلى وأعلم في الحديث أنه معل بالانقطاع بين محمد بن علي بن الحسين وبين أبيه أو بين جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، كما نص على ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، والإمام البيهقي رحمه الله تعالى كما في السنن الكبرى. وكذلك هذه الطريق خاصة لها علة أخرى، وهي أنها من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، فهذه علة أخرى لهذا الحديث. وروي الحديث من طريق أخرى متصلة، روي الحديث أيضا من طريق أخرى متصلة، ولكنها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، لذا بعد أن رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: تفرد به ابن عقيل. وله طريق ثالثة رجالها كلهم ثقات، وهي من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولادتهما شاة وحلقت شعورهما ثم تصدقت بوزنه فضة. وهذا أيضا منقطع، لأن علي بن الحسين لم يكن موجودا أصلا حينها، فهو مرسل أيضا. وأقوى طرق الحديث ما رواه مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا حسن وحسين فتصدقت بزينة ذلك فضة، وهو أيضا مرسل. وكما ترون جهة الإرسال واحدة، فلا يستطاع أن يقوى أو أن تتقوى هذه الطرق بعضها ببعض. وأعلى ما يقال إن صحت أو أقوى أسانيدها أن هذا من فعل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقوى الطرق أنه من فعل فاطمة لا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفرق الآن، جاء في حديث علي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة أحلقي رأسه، هذا لا يصح. أقوى منه أن هذا الفعل من فعل من؟ من فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك لا يصح، لكنه أقوى من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل، مسألة حلق الرأس أو شعر المولود ووزنه وتصدق بزينة ذلك فضة، بعضهم نقل الاتفاق على ذلك، بعضهم نقل الاتفاق على ذلك، والاتفاق محل نظر، اتفاق محل نظر، أي لا يصح ذلك الاتفاق. فالحاصل من هذا أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، بمعنى أن من فعل ذلك، من فعل ذلك ورأى وعمل بتحسين بعض أهل العلم هذه الروايات فعمل بذلك فالأمر واسع، ومن لم يعمل بذلك لعدم ثبوت هذه الأحاديث والآثار فالأمر كذلك ماذا؟ فالأمر كذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما تسمعون أن الأمر على القول بصحة الأحاديث يكون مستحبا، القول بصحة الأحاديث يكون مستحبا، وعلى القول بأن الأحاديث لا تصح فمسألة الاستحباب تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن يحلق حلق، يعني يسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، وحلق شعر المولود ذكرا كان أو أنثى أيضا بعضهم نقل اتفاق على ذلك، وبعضهم نازع في الأنثى، بعضهم نازع في الأنثى، أي أن الأنثى في مسألة حلق الشعر لا كالذكر، والأمر كذلك في هذا الأمر واسع، بمعنى أن من أخذ بعمومات الأحاديث باعتبار أنها عقيقة، والعقيقة في اللغة كما مر معنا يطلق على شعر المولود الذي يكون معه عند ولادته والذي يماط عند ذبح العقيقة، يكون الأمر في ذلك على هذا المعنى عام للذكر والأنثى، عام للذكر والأنثى. ومن نظر إلى ظواهر الأحاديث، ومن نظر إلى ظواهر الأحاديث الذي فيها الغلام، الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام مرتهن بعقيقته، وما جابها ذلك فقال أن النص خاص بماذا؟ بالغلام، أي تذبح عنه يوم سابعة ويسمى ويحلق رأسه، الأمر خاص بمن؟ بالغلام. فمن رأى ذلك ورأى أن الأمر خاص بالذكر بقي على ذلك الأمر، ومن رأى أن الأمر على العموم باعتبار العقيقة فحلق رأس المرأة فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك كذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، بعد ذبح العقيقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم، بمعنى أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة هاهنا، وهي هل يكون الحلق قبل الذبح، أي قبل ذبح العقيقة أو بعدها؟ مثلا جاء في اليوم السابع، هل يحلق رأس الصبي ثم يذبح الذبيحة العقيقة، أم أنه يذبح العقيقة ثم يحلق رأس الصبي؟ الجواب ذكر في المسألة قولان، والذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أن حلق الرأس يكون بعد الذبح، أن حلق الرأس يكون بعد الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، على أن بعض أهل العلم قال أن الواو لا تقتضي ترتيب، والأمر كما ذكر، لكن نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك، بل ذكر بعضهم أنه جاء في رواية ثم يسمى ويحلق رأسه، والأمر في ذلك كذلك واسع، الأمر في ذلك كذلك ماذا؟ واسع، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن الحلقة يكون بعد ذبح العقيقة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. قالوا الثالث تحنيك المولود، قالوا ويسن تحنيك المولود بتمر سواء كان ذكرا أو أنثى، أي التحنيك للمولود. ومعنى التحنيك يعني كما سيأتي ذكره، قالوا التحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر، والحديث كما ذكر متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم، يؤتى بالصبيان ويحنكهم، وهذه المسألة كذلك من أهل العلم من أشار كذلك إلى أنها محل اتفاق، أي مسألة تحنيك المولود. وبعض أهل العلم يذكر في المسألة كذلك خلافا ونزاعا، ومحل المسألة ومدار المسألة على معنى التحنيك. هل التحنيك لأجل أن يتعود الصبي على الطعام من أول وهلة، أم أنه للتبرك، أم أنه للتبرك؟ فمن قال بالأول قال بسنية ذلك وعموم ذلك، أي سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمننا هذا أو في أي زمن من الأزمان، يحنك الصبي حتى يتعود على الطعام، يحنك إما بتمر إن وجد، فإن لم يوجد فبرطب، فإن لم يوجد فبعسل وما شابه ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا يستحب أن يكون الشيء حلوا ويبدأ بالتمر ثم الرطب ثم العسل، فيكون الأمر مشروعا إذا كان لأجل التعويد على الطعام. وأما إن كان لأجل التبرك، لأجل التبرك بالذهاب به إلى الرجل الصالح، فمنع ذلك من منع من العلماء رحمهم الله تعالى، وذلك لأن مسألة التبرك إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه هو الذي يتبرك بريقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضغ التمر ثم يحنك به الأطفال والصبيان، ويتبرك هؤلاء الصغار بريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والبركة في ذلك لا تتعدى إلى غير. لذا كما ذكر من ذكر قالوا لم يذكر هذا الأمر أن الناس كانوا يأتون بصبيانهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان وهكذا، قالوا فهذا فيه دلالة على أنها كانت من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمر في المسألة على التفصيل، والأمر في المسألة على التفصيل، بمعنى أن الإنسان إذا حنك ولده لأجل المعنى الأول فلا بأس، أما لأجل البركة وحصولها بريق ذلك الذي يمضغ التمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأخير محل نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هذا التفصيل أشار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. الرابع الأذان، في أذان المولود عندكم، في أذان في أذن، في أذن واحدة أذن، طيب هذا صواب الظاهر، نسختنا ما شاء الله اليوم، لأن الأحاديث جاءت أنه أذن في أذن، في بعض الروايات أذن في أذن وأقام في الأذن الأخرى، إلا أن يحمل على الأذان، الأذان والإقامة، فإن الإقامة يطلق عليها أذان لحديث أنس بين كل أذانين الدعاء، يعني الدعاء يكون مستجابا. طيب الأذان في أذن المولود، قالوا يسن الأذان في أذن، هذه النصة هكذا في الأخير، في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته أمه حين ولدت فاطمة بالصلاة، أي أذن بأذان الصلاة. والحديث ذكر أنه أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وذكر أيضا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه، إلا أن الحديث لا يصح كذلك لأنه من طريق عاصم ابن عبيد الله، وعاصم ابن عبيد الله حاله متردد بين كونه ضعيفا أو ضعيفا جدا، أي إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون ضعيفا جدا، ولأجل هذا ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى أشار إشارة في الصحيحة أو في الضعيفة برقم 21 و300 إلى أن الحديث هذا محل نظر، إلى أن هذا الحديث محل نظر. وإذا كان الأمر كذلك، أي لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان، فلا يشرع، فلا يشرع الأذان في أذن الصبي، لا يشرع الأذان في أذن الصبي. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه جملة كما ترون من المسائل السريعة والمقتطفات السريعة في أحكام العقيقة، وخلاصتها ما تقدم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.